الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس فهذا المجلس الثالث والعشرون من مجالس شرح الباعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط الذي يريد أن يسمع الحديث ويأخذه من شيخه، وكذلك عن بيان طرق أخذ الحديث وتلقيه عن شيخه، وبيان كيفية حفظ الطالب للحديث بحيث يحفظه بها من دخول الخلل عليه. فقال رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. معنى كلامي هنا أن الصغير والكافر يصح سماعهما للحديث، وكذلك لما سيشهدان عليه، لكن لا يصح منهما أن يحدثا به إلا بعد تحقق شرطا العدالة، وهما البلوغ والإسلام. والصبي الصغير يصح منه أن يسمع الحديث وهو صغير، لكن لا يحدث به ولا يقبل منه إلا بعدما يكبر ويبلغ. وكذلك الكافر يصح أن يسمع الخبر الحديث وهو كافر ويحدث به بعد أن يسلم، يقبل منه ذلك. فالاحتلام والإسلام هما حال الكمال، وهما يشترطان في حال الأداء، في حال التحديث، ولا يشترطان وقت التحمل، أي وقت سماع الحديث وأخذه وتلقيه، وإنما يشترطان وقت الأداء كما تقدم معنا. إلا أن الصغير يشترط فيه أن يكون مميزا، يميز بين الأشياء، أي لا بد أن يكون يفهم أو يحفظ ما يتلقاه حتى يتمكن من تأديته عندما يريد أن يؤديه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي المبادرة، أي الإسراع، إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة، أي المستمرة، في أهل هذه الأعصار في زمن المؤلف وهو ابن كثير وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. يعني ابن 5 سنين كان يجلس في مجلس التحديث ويسمع من الشيخ، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك، أي الذين قالوا بأن ابن الخمس سنوات يصح سماعه، استأنسوا بماذا؟ بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن خمس سنين، رواه البخاري في صحيحه، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. فمن كان ابن خمس سنين سجلوا له سماعا، ومن كان قبل ذلك فيقولون هو قد حضر المجلس فقط. قال وفي رواية وهو ابن أربع سنين، في رواية أخرى في لهذا الحديث وهو ابن أربع سنين، الحافظ بن حجر يقول لا، بأنه لم يجد هذه الرواية. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني ضبط بعض الحفاظ سن الصغير الذي يصلح فيه للسماع بسن التمييز، أي أن يميز بين الأشياء ويستطيع أن يفرق بينها، يستطيع أن يعرف البقرة من الحمار من غير ذلك. وهذا هو القول، هو الصحيح، العبرة بالتمييز. إذا أصبح الصغير مميزا فاهما أو حافظا يصح سماعه، وإلا فلا. وسن التمييز هذا ليس له تحديد، لا يقال بأن سن التمييز خمس سنوات أو أربع سنوات أو ست. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون، فبعضهم يميز قبل بعض. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة، هذا قد بالغ. وقال بعض عشر، أي لا ينبغي السماع قبل عشر سنين. وقال آخرون ثلاثون. قال المؤلف رحمه الله والمدار في ذلك كله على التمييز، يعني العبرة بماذا؟ بالتمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع ويصح منه السماع، وعندما يكبر ويبلغ يقبل منه تبليغه لأن سماعه صحيح. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. وأنواع تحمل الحديث ثمانية. أنواع تحمل الحديث، أي طرق أخذ الحديث وتلقيه عن الشيخ، ثمانية. فما هي؟ هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، اثنين، الثالثة الإجازة، الرابعة المناولة، الخامسة الكتابة، السادسة الإعلام، السابعة الوصية، الثامنة الوجادة بكسر الواو، وسيأتي التفصيل فيها. قال المؤلف رحمه الله الأول، أي من طرق التحمل، السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. هذه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، أي أخذ الأحاديث عن الشيوخ، بأن يجلس التلاميذ أمام الشيوخ ويبدأ الشيخ بماذا؟ بالتحديث، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويسمع التلاميذ. هذه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، بأن يكون من لفظ المسمع الذي هو الشيخ الذي يريد أن يحدث حفظا، أن يكون الشيخ يحدث بأحاديثه من حفظه أو من كتاب أو من كتابه، سواء هكذا أو هكذا لا يهم، المهم أن الشيخ هو الذي يحدث وهو الذي يتكلم، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، والتلاميذ يحفظون أو يكتبون. هذه الطريقة الأولى من طرق التحمل التي كانت عند السلف رضوان الله عليهم. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. هذه الصيغ كلها تستعمل في السماع من لفظ الشيخ. فعندما تسمع من الشيخ الذي يحدث لك عندما تروي عنه أن تقول ماذا؟ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت إلى آخره. هذا ما قاله القاضي عياض رحمه الله. وقال الخطيب أي البغدادي: أرفع العبارات، أي صيغ التحديث أعلاها وأقواها، أرفع العبارات سمعت، يعني قوية جدا في الدلالة على السماع، أقوى العبارات في الدلالة على السماع التلميذ من الشيخ كلمات سمعت، ثم بعدها حدثنا، وبعدها وحدثني، ثم حدثنا وحدثني، جعلهما في مرتبة واحدة. فقال أرفعها سمعت، ثم حدثنا وحدثني، تأتي بعد سمعت في مرتبة واحدة. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. أي هؤلاء يخصون السماع من الشيخ بكلمة أخبرنا، ما سمعوه من لفظ الشيخ ماذا عندما يحدثون به ماذا يقولون؟ يقولون أخبرنا فقط، لا يقولون حدثنا ولا سمعت ولا بقية الألفاظ التي ذكرت آنفا. منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. هذا على خلاف ما قال الخطيب من أن سمعت أعلى من حدثنا. هنا ابن الصلاح يقول حدثنا أعلى من سمعت، والمسألة اجتهادية، كل له وجهة نظر، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، أي أن المحدث عندما يحدث عندما يحدث بالحديث لا يقصد ولا يريد هذا الشخص بالذات أن يسمعه، وإنما يكون تحديثه لأناس آخرون. قال: فإذا أراد ذلك فربما يقول حدثنا، ربما يقول عفوا سمعت، إذا أراد شيخه أن يحدث بالحديث ولا يريده هو بالتحديث فله أن يقول سمعت، لكن لا يقول حدثنا لأنه غير مقصود بالتحديث أصلا، إنما سمع من جملة من سمع. هذه وجهة نظر ابن الصلاح في تقديم كلمة حدثنا على سمعت، يقول لأن مجرد قوله سمعت سمع الحديث، ربما شيخه الذي روى عنه لا يريد أن يسمعه أصلا، له أن يقول سمعت، لكن ليس له أن يقول حدثنا لأنه هو لم يحدثه لا يريده هو بالتحديث. هذه وجهة نظر ابن الصلاح رحمه الله. حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، أي خصه بالتحديث بذاته وقال حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. يعني عندما يقول الشيخ التلميذ حدثنا الشيخ الفلاني، ربما أيضا الشيخ لا يريده هو بالتحديث، يريد الجماعة الآخرون. فقوله الآن هنا حدثنا لا تدل على أن الشيخ أراده هو بالذات بالتحديث، لكن قوله حدثني دليل على أن الشيخ أراده هو بالذات بهذا التحديث. هذا ما يذكره أهل العلم في هذا الموطن، الذي يظهر لي أنه لا فرق بين هذه العبارات ولا عبرة بإرادة الشيخ له بالتحديث أو لم يرده بالتحديث. المهم أن الشيخ قد حدث بهذا الحديث وأراد أن يحدث التلاميذ به. الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثانية في سماع الحديث من الشيخ أو في أخذ من طرق أخذ الحديث عن الشيخ، اللي هي ماذا؟ القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، أي سواء كان الذي يقرأ على الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتاب، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يكون عنده أصل صحيح، إما في يده أو في يد أحد الطلاب الثقات يتابعون ما يقرأ على الشيخ. فإذا الطريقة الثانية القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، بأن يجلس، وأنتم ترون اليوم متبع هذه الطريقة، يجلس أحد التلاميذ وفي يده أصل الشيخ مثلا أو يحفظ أحاديث الشيخ ويبدأ يسرد، يقول قلتم حفظكم الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإما أن يقره الشيخ أو أن يقول له لا، إذا أقره فهو معتبر ومعتمد، وإذا أنكر الشيخ إذن لا يعتبر الحديث له. فطريقة القراءة على الشيخ هذه إما أن يقر الشيخ من لفظه أن يقول نعم أو أن يسكت، هذا أو هذا يعتبر الحديث هذا قد قرئ عليه ومعتبر السماع فيه. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض، يسمى عند علماء الحديث ماذا؟ العرض. عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء، يعني من سمع، من قرأ هو على الشيخ أو سمع طالبا يقرأ على الشيخ فسماعه صحيح وروايته مقبولة، إلا عند شذاذ أي بعض الشواذ لا يعتد بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. ومستند العلماء الذين قالوا بالجواز حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، حديث في الصحيحين، قد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة والعرض على المحدث. وفي الحديث قال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. وهنا ضمام هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان معتبرا ومعتمدا. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، وكانت معتمدة هذه الرواية، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، أي أقل مستوى من السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك بن أنس وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، أي القراءة على الشيخ، ذهب هؤلاء الثلاثة إلى أن القراءة على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. وقيل هما سواء، ومذهب ثالث أن القراءة على الشيخ كالسماع من لفظ الشيخ لا فرق بينهما. ويعزى ذلك، أي هذا القول، إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا، يعني يقال بأن مالك له قولان، وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول، أي أن السماع من لفظ الشيخ أقوى، وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، يعني من سمع أخذ الحديث عن شيخه بالقراءة عليه، ماذا يقول عندما يريد أن يحدث عنه؟ يقول إذا هو كان القارئ يقول ماذا؟ قرأت على الشيخ كذا وكذا. أما إذا قرأ أحد التلاميذ على الشيخ وهو يسمع ماذا يقول؟ قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أي فأقره الشيخ. أو يقول ماذا؟ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، هذه الألفاظ التي تقال في مثل هذا الأخذ، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، هذا القول الأول، أنه يجوز أيضا أن تقول سمعت من الشيخ وأنت أخذت عنه قراءة. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، منعوا أن يقول سمعت إذا أخذ عن الشيخ بالقراءة عليه. والثالث أي القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين أنهم يقولون ماذا؟ يجوز أن تقول أخبرنا إذا أخذت الحديث من شيخك بالقراءة عليه، يجوز عندما تريد أن تحدث به أن تقول أخبرنا فلان، ولا يجوز أن تقول حدثنا فلان. هذا ما ذهب إليه الشافعي ومسلم وغيرهم، بل نقل عن أكثر أهل الحديث. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، أول من فرق بين حدثنا وأخبرنا ابن وهب، وقبل ذلك يقال بأنهما كانا بمعنى واحد عند المحدثين. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا هو الغالب عند أهل الحديث، فيستعملون أخبرنا في القراءة على الشيخ وحدثنا في السماع منه من لفظه. واحد فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي. إذا قرئ على الشيخ من نسخة، أي من نسخة فيها أحاديث الشيخ وهو يحفظ أحاديثه، فجيد قوي. وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، أي النسخة موجودة بيد طالب موثوق به بحيث لا يغير ولا يبدل على حديث المذكورة عنده في النسخة والشيخ لا يحفظها، فكذلك على الصحيح المختار الراجح أنه معتمد أيضا وصحيح ويحدث به. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، والبعض قال بما أن الشيخ لا يحفظ إذن فلا تعتبر هذه فلا يعتبر هذا السماع من الشيخ. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. ثانيا فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. هذا واضح، لا يشترط في الشيخ أن يقول نعم هو من حديثي، لا، لو سكت يكتفى بسكوته عند جمهور المحدثين. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لا بد أن يتكلم. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. عبارة ابن الصباغ التي نقلها عنه ابن الصلاح، قال ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. ثالثا فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، يعني إذا قرأ هو على الشيخ وهو وحده وليس معه أحد يقول حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا يقول حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني. فإن قرأه غيره أخبرنا، يعني ما سمعه من لفظ الشيخ ماذا يقول حدثني، وإن كان معه هذا وحده، وإن كان معه غيره يقول حدثنا. أما فيما قرأه على الشيخ وحده هو الذي قرأه يقول أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. هذا التفصيل الذي ذكره الحاكم. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، أي ليس واجبا عند أهل العلم كافة، أي هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، أي من كان في مجلس التحديث الشيخ يحدث وهو ينسخ يكتب، هل يصح سماعه هذا أم لا؟ اختلفوا في ذلك. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإصفرايني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. كل هذا على حسب فهمه، إن كان من الذين يفهمون ويحفظون مع النسخ فلا بأس، وإلا فلا. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين، قالوا للدارقطني: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. فمثل هذا يصح منه أن يسمع وأن ينسخ، لكن الذي لا يستطيع الجمع بين الأمرين فلا. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني يصحح له إن أخطأ، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك، أي اختلفوا في صحة سماع من يتحدث في مجلس السماع، وكذلك التحدث في مجلس السماع، أيضا اختلفوا في صحة سماع من يتحدث في مجلس السماع. وما إذا كان القارئ سريع القراءة، كذلك اختلفوا في صحة السماع من القارئ الذي يسرع في القراءة، أو كان السامع بعيدا من القارئ بحيث يعسر عليه فهم الكلام، كل هذا حصل فيه خلاف بين أهل الحديث. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وهذا هو الراجح. وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ، والناعس والمتحدث، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. هم في العصور المتأخرة كانوا يتساهلون في هذه القضايا، لكن في العصور المتقدمة ما كانوا يتساهلون في ذلك. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وهذا إنما أراد بذلك أنك إذا سمعت أوله عرفته، ولا يعني التساهل في السماع. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، أي الجماعة، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون. المستملي هو الذي يقرأ وراء المحدث كي يبلغ القراءة من لم يصلهم صوت المحدث، يعني يشتغل بدل مكبرات الصوت التي عندنا اليوم. على الأماكن المرتفعة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، يقع هذا، وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتغيب عنهم بعض الكلمات فيستفهمها من الذي بجانبه. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. فرعون: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، أي من وراء الباب مثلا أو من وراء ستار. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، أي أنهم لا يرونه وإنما يسمعون صوته، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على معرفة الصوت. فهذا دليل على اعتماد السماع أو على اعتماد الرواية بمجرد سماع الصوت من غير أن ترى الشيخ الذي يحدثك. إذا عرفت صوته وسمعته فلك أن تحدث بما سمعت منه. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه، أي عينه لا تراه، فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال: وهذا عجيب وغريب جدا. هذا غريب جدا، وهذا شيء لا يكاد يحصل أصلا، فلا ترد الرواية بمثل هذا. ست: فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، إذا الشيخ حدث تلميذه بحديث ثم قال لا تروي عني هذا الحديث، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أي الخالي عن الحجة، ما أبدى حجته ولا لماذا قال هذا، وإنما هو فقط هكذا منعه من التحديث، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، أي إلى قول الشيخ. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك، أي بجواز الرواية في مثل هذه الحالة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني من أنواع تحمل الحديث التي كان يعتمدها علماء الحديث. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم، من كان عنده سؤال أو استفهام فليتفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس نعم، فهذا المجلس الثالث والعشرون من مجالس شرح الباعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط الذي يريد أن يسمع الحديث ويأخذه من شيخه، وكذلك عن بيان طرق أخذه الحديث وتلقيه عن شيخه، وبيان كيفية حفظ الطالب للحديث بحيث يحفظه بها من دخول الخلل عليه. فقال رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. معنى كلامي هنا أن الصغير والكافر يصح سماعهما للحديث، وكذلك لما سيشهدان عليه، لكن لا يصح منهما أن يحدثا به إلا بعد تحقق شرطا العدالة، وهما البلوغ والإسلام. فالصبي الصغير يصح منه أن يسمع الحديث وهو صغير، لكن لا يحدث به ولا يقبل منه إلا بعدما يكبر ويبلغ. وكذلك الكافر يصح أن يسمع الخبر الحديث وهو كافر ويحدث به بعد أن يسلم، يقبل منه ذلك. فالاحتلام والإسلام هما حال الكمال، وهما يشترطان في حال الأداء، في حال التحديث، ولا يشترطان وقت التحمل، أي وقت سماع الحديث وأخذه وتلقيه، وإنما يشترطان وقت الأداء كما تقدم معنا. إلا أن الصغير يشترط فيه أن يكون مميزا، يميز بين الأشياء، أي لابد أن يكون يفهم أو يحفظ ما يتلقاه حتى يتمكن من تأديته عندما يريد أن يؤديه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي المبادرة، أي الإسراع، إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة، أي المستمرة، في أهل هذه الأعصار في زمن المؤلف وهو ابن كثير وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. ابن 5 سنين كان يجلس في مجلس التحديث ويسمع من الشيخ، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك، أي الذين قالوا بأن ابن 5 سنوات يصح سماعه، استأنسوا بماذا؟ بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري في صحيحه، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. فمن كان ابن 5 سنين سجلوا له سماعا، ومن كان قبل ذلك فيقولون هو قد حضر المجلس فقط. قال: وفي رواية وهو ابن 4 سنين، في رواية أخرى في لهذا الحديث وهو ابن 4 سنين، الحافظ بن حجر يقول لا، بأنه لم يجد هذه الرواية. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني ضبط بعض الحفاظ سن الصغير الذي يصلح فيه للسماع بسن التمييز، أي أن يميز بين الأشياء ويستطيع أن يفرق بينها، يستطيع أن يعرف البقرة من الحمار من غير ذلك. وهذا هو القول، هو الصحيح، العبرة بالتمييز. إذا أصبح الصغير مميزا فاهما أو حافظا يصح سماعه، وإلا فلا. وسن التمييز هذا ليس له تحديد، لا يقال بأن سن التمييز 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون، فبعضهم يميز قبل بعض. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذا قد بالغ. وقال بعض 10، أي لا ينبغي السماع قبل 10 سنين. وقال آخرون 30. قال المؤلف رحمه الله: والمدار في ذلك كله على التمييز، يعني العبرة بماذا؟ بالتمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع ويصح منه السماع، وعندما يكبر ويبلغ يقبل منه تبليغه لأن سماعه صحيح. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. وأنواع تحمل الحديث 8. أنواع تحمل الحديث، أي طرق أخذ الحديث وتلقيه عن الشيخ، 8. فما هي؟ هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، 2. الثالثة الإجازة، الرابعة المناولة، الخامسة الكتابة، السادسة الإعلام، السابعة الوصية، الثامنة الوجادة بكسر الواو، وسيأتي التفصيل فيها. قال المؤلف رحمه الله: الأول، أي من طرق التحمل، السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. هذه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، أي أخذ الأحاديث عن الشيوخ، بأن يجلس التلاميذ أمام الشيوخ ويبدأ الشيخ بماذا؟ بالتحديث، فيقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويسمع التلاميذ. هذه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، بأن يكون من لفظ المسمع الذي هو الشيخ الذي يريد أن يحدث حفظا، أي يكون الشيخ يحدث بأحاديثه من حفظه أو من كتاب أو من كتابه، سواء هكذا أو هكذا لا يهم، المهم أن الشيخ هو الذي يحدث وهو الذي يتكلم. يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، والتلاميذ يحفظون أو يكتبون. هذه الطريقة الأولى من طرق التحمل التي كانت عند السلف رضوان الله عليهم. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. هذه الصيغ كلها تستعمل في السماع من لفظ الشيخ، فعندما تسمع من الشيخ الذي يحدث لك، عندما تروي عنه أن تقول ماذا؟ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت إلى آخره. هذا ما قاله القاضي عياض رحمه الله. وقال الخطيب أي البغدادي: أرفع العبارات، أي صيغ التحديث أعلاها وأقواها، أرفع العبارات سمعت، يعني قوية جدا في الدلالة على السماع، أقوى العبارات في الدلالة على السماع التلميذ من الشيخ كلمات سمعت، ثم بعدها حدثنا، وبعدها وحدثني، ثم حدثنا وحدثني، جعلهما في مرتبة واحدة، فقال أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني تأتي بعد سمعت في مرتبة واحد. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. أي هؤلاء يخصون السماع من الشيخ بكلمة أخبرنا، ما سمعوه من لفظ الشيخ ماذا عندما يحدثون به ماذا يقولون؟ يقولون أخبرنا فقط، لا يقولون حدثنا ولا سمعت ولا بقية الألفاظ التي ذكرت آنفا. منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، هذا على خلاف ما قال الخطيب من أن سمعت أعلى من حدثنا، هنا ابن الصلاح يقول حدثنا أعلى من سمعت، والمسألة اجتهادية كل له وجهة نظر، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، أي أن المحدث عندما يحدث عندما يحدث بالحديث لا يقصد ولا يريد هذا الشخص بالذات أن يسمعه، وإنما يكون تحديثه لأناس آخرون. قال فإذا أراد ذلك فربما يقول حدثنا، ربما يقول عفوا سمعت، إذا أراد شيخه أن يحدث بالحديث ولا يريده هو بالتحديث فله أن يقول سمعت، لكن لا يقول حدثنا لأنه غير مقصود بالتحديث أصلا، إنما سمع من جملة من سمع. هذه وجهة نظر ابن الصلاح في تقديم كلمة حدثنا على سمعت، يقول لأن مجرد قوله سمعت سمع الحديث، ربما شيخه الذي روى عنه لا يريد أن يسمعه أصلا، له أن يقول سمعت، لكن ليس له أن يقول حدثنا لأنه هو لم يحدثه لا يريده هو بالتحديث. هذه وجهة نظر ابن الصلاح رحمه الله. حاشية. قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، أي خصه بالتحديث بذاته وقال حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. يعني عندما يقول التلميذ حدثنا الشيخ الفلاني، ربما أيضا الشيخ لا يريده هو بالتحديث، يريد الجماعة الآخرون. فقوله الآن هنا حدثنا لا تدل على أن الشيخ أراده هو بالذات بالتحديث، لكن قوله حدثني دليل على أن الشيخ أراده هو بالذات بهذا التحديث. هذا ما يذكره أهل العلم في هذا الموطن، الذي يظهر لي أنه لا فرق بين هذه العبارات ولا عبرة بقول بإرادة الشيخ له بالتحديث أو لم يرده بالتحديث، المهم أن الشيخ قد حدث بهذا الحديث وأراد أن يحدث التلاميذ به. الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثانية في سماع الحديث من الشيخ أو في أخذ من طرق أخذ الحديث عن الشيخ، اللي هي ماذا؟ القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، أي سواء كان الذي يقرأ على الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتاب، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يكون عنده أصل صحيح إما في يده أو في يد أحد الطلاب الثقات يتابعون ما يقرأ على الشيخ. فإذا الطريقة الثانية القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، بأن يجلس، وأنتم ترون اليوم متبعة هذه الطريقة، يجلس أحد التلاميذ وفي يده أصل الشيخ مثلا أو يحفظ أحاديث الشيخ ويبدأ يسرد، يقول قلتم حفظكم الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإما أن يقره الشيخ أو أن يقول له لا، إذا أقره فهو معتبر ومعتمد، وإذا أنكر الشيخ إذن لا يعتبر الحديث له. فطريقة القراءة على الشيخ هذه إما أن يقر الشيخ من لفظه أن يقول نعم أو أن يسكت هذا أو هذا يعتبر الحديث هذا قد قرئ عليه ومعتبر السماع فيه. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض يسمى عند علماء الحديث ماذا؟ العرض. عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء يعني من سمع من قرأ هو على الشيخ أو سمع طالبا يقرأ على الشيخ فسماعه صحيح وروايته مقبولة إلا عند شذاذ أي بعض الشواذ لا يعتد بخلافهم لا عبرة بخلافهم. ومستند العلماء الذين قالوا بالجواز حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح حديث في الصحيحين قد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة والعرض على المحدث. وفي الحديث قال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم. فهنا ضمام هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان معتبرا ومعتمدا. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وكانت معتمدة هذه الرواية. وهي دون السماع من لفظ الشيخ أي أقل مستوى من السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك بن أنس وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى أي القراءة على الشيخ ذهب هؤلاء الثلاثة إلى أن القراءة على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. وقيل هما سواء ومذهب ثالث أن القراءة على الشيخ كالسماع من لفظ الشيخ لا فرق بينهما. ويعزى ذلك أي هذا القول إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا يعني يقال بأن مالك له قولان وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول أي أن السماع من لفظ الشيخ أقوى. وعليه علماء المشرق فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به يعني من سمع أخذ الحديث عن شيخه بالقراءة عليه ماذا يقول عندما يريد أن يحدث عنه؟ يقول إذا هو كان القارئ يقول ماذا؟ قرأت على الشيخ كذا وكذا. أما إذا قرأ أحد التلاميذ على الشيخ وهو يسمع ماذا يقول؟ قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أي فأقره الشيخ. أو يقول ماذا؟ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. هذه الألفاظ التي تقال في مثل هذا الأخذ وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. هذا القول الأول أنه يجوز أيضا أن تقول سمعت من الشيخ وأنت أخذت عنه قراءة. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي منعوا أن يقول سمعت إذا أخذ عن الشيخ بالقراءة عليه. والثالث أي القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين أنهم يقولون ماذا يجوز أن تقول أخبرنا إذا أخذت الحديث من شيخك بالقراءة عليه يجوز عندما تريد أن تحدث به أن تقول أخبرنا فلان ولا يجوز أن تقول حدثنا فلان. هذا ما ذهب إليه الشافعي ومسلم وغيرهم بل نقل عن أكثر أهل الحديث. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب أول من فرق بين حدثنا وأخبرنا ابن وهب وقبل ذلك يقال بأنهما كانا بمعنى واحد عند المحدثين. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا، هو الغالب عند أهل الحديث، فيستعملون أخبرنا في القراءة على الشيخ وحدثنا في السماع منه من لفظه. واحد فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي. إذا قرئ على الشيخ من نسخة، أي من نسخة فيها أحاديث الشيخ وهو يحفظ أحاديثه، فجيد قوي. وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، أي النسخة موجودة بيد طالب موثوق به بحيث لا يغير ولا يبدل الأحاديث المذكورة عنده في النسخة، والشيخ لا يحفظها، فكذلك على الصحيح المختار الراجح أنه معتمد أيضا وصحيح ويحدث به. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، والبعض قال بما أن الشيخ لا يحفظ إذن فلا تعتبر هذه، فلا يعتبر هذا السماع من الشيخ. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. ثانيا فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. هذا واضح، لا يشترط في الشيخ أن يقول نعم هو من حديثي، لا، لو سكت يكتفى بسكوته عند جمهور المحدثين. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لا بد أن يتكلم. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. عبارة ابن الصباغ التي نقلها عنه ابن الصلاح، قال ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. ثالثا فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثا، يعني إذا قرأ هو على الشيخ وهو وحده وليس معه أحد يقول حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا يقول حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني. فإن قرأه غيره أخبرنا، يعني ما سمعه من لفظ الشيخ ماذا يقول حدثني، وإن كان معه هذا وحده، وإن كان معه غيره يقول حدثنا. أما فيما قرأه على الشيخ وحده هو الذي قرأه يقول أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. هذا التفصيل الذي ذكره الحاكم. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، أي ليس واجبا عند أهل العلم كافة، أي هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، أي من كان في مجلس التحديث الشيخ يحدث وهو ينسخ يكتب، هل يصح سماعه هذا أم لا، اختلفوا في ذلك. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإصفرايني. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. كل هذا على حسب فهمه، إن كان من الذين يفهمون ويحفظون مع النسخ فلا بأس، وإلا فلا. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين، قالوا للدارقطني لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها. فتعجب الناس منه. فمثل هذا يصح منه أن يسمع وأن ينسخ، لكن الذي لا يستطيع الجمع بين الأمرين فلا. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني يصحح له إن أخطأ، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذلك، أي اختلفوا في صحة سماع من يتحدث في مجلس السماع، وكذلك التحدث في مجلس السماع، أيضا اختلفوا في صحة سماع من يتحدث في مجلس السماع. وما إذا كان القارئ سريع القراءة، كذلك اختلفوا في صحة السماع من القارئ الذي يسرع في القراءة، أو كان السامع بعيدا من القارئ بحيث يعسر عليه فهم الكلام. كل هذا حصل فيه خلاف بين أهل الحديث. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وهذا هو الراجح. وينبغي أن يجبر ذلك أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ، والناعس والمتحدث، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. هم في العصور المتأخرة كانوا يتساهلون في هذه القضايا، لكن في العصور المتقدمة ما كانوا يتساهلون في ذلك. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وهذا إنما أراد بذلك أنك إذا سمعت أوله عرفته، ولا يعني التساهل في السماع. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس أي الجماعة، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون. المستملي هو الذي يقرأ وراء المحدث كي يبلغ القراءة من لم يصلهم صوت المحدث، يعني يشتغل بدل مكبرات الصوت التي عندنا اليوم على الأماكن المرتفعة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، يقع هذا، وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتغيب عنهم بعض الكلمات فيستفهمها من الذي بجانبه. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، أي من وراء الباب مثلا أو من وراء ستار. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، أي أنهم لا يرونه وإنما يسمعون صوته. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على معرفة الصوت، فهذا دليل على اعتماد السماع أو على اعتماد الرواية بمجرد سماع الصوت من غير أن ترى الشيخ الذي يحدثك. إذا عرفت صوته وسمعته فلك أن تحدث بما سمعت منه. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه، أي عينه لا تراه، فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال: وهذا عجيب وغريب جدا. هذا غريب جدا وهذا شيء لا يكاد يحصل أصلا، فلا ترد الرواية بمثل هذا. ست: فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني. إذا الشيخ حدث تلميذه بحديث ثم قال لا تروي عني هذا الحديث، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أي الخالي عن الحجة، ما أبدى حجته ولا لماذا قال هذا، وإنما هو فقط هكذا منعه من التحديث، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، أي إلى قول الشيخ. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك، أي بجواز الرواية في مثل هذه الحالة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني من أنواع تحمل الحديث التي كان يعتمدها علماء الحديث. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم، من كان عنده سؤال أو استفهام فليتفضل.